الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة الدروس المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في هذا المجلس، وكلامنا بإذن الله عز وجل في هذا المجلس والمجالس القادمة عن آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان، تخيلوا تلك الفترة. أنا دائما أقول السيرة لا تقرؤونها هكذا وتسمعونها هكذا، بل اسمعوها بقلوبكم واقرؤوها بقلوبكم. سنوات بذل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يضطهد الصحابة، وكيف كانوا يؤذون الصحابة في مكة. ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الأولى حصلت غزوة بدر، ثم غزوة أحد، ثم تلا ذلك من الغزوات. هذه السنة التاسعة، خلاص الآن بدأنا في نهاية ذلك المشوار الكبير الذي نشر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد. هذه الغزوة التي سنتكلم عنها في هذا المجلس والمجالس القادمة هي غزوة تبوك. والغزوة كما لا يخفى عليكم الفرق بين السرية والغزوة، السرية هو الجيش الذي يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجيش الذي يذهب ويخرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى غزوة، سواء حصل قتال أو لم يحصل قتال. كما تعرفون تبوك منطقة موجودة الآن في السعودية، وهي تبعد أكثر من 700 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الحجاز. فانظروا إلى هذا الجيش. لماذا نريد أن نتصور هذا الأمر؟ لأن هذه الغزوة اسمها غزوة تبوك، وقد تسمعون وتقرؤون في بعض الكتب غزوة العسرة. كان الوقت وقت صيف، ولا يوجد عند الناس من الإبل التي يركبونها. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعد الجيش الكبير للقاء بعض القبائل التي تتبع حكم الروم. سيأتي الآن أسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة. فغزوة تبوك نسبة إلى المكان الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومدينة تبوك معروفة الآن في شمال السعودية، تبعد أكثر من 700 أو 750 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت ديار قضاعة من قبائل العرب الذين كانوا خاضعين لسلطان الروم في ذلك الوقت. الروم وتحتهم بعض قبائل قضاعة في تبوك. كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سلسلة الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون هذا المجلس رقم كم؟ ها، في أحد؟ هذا ترى الآن من بداية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فضل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. ترى وصلنا إلى رجب الآن، السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المجلس 152 بفضل الله عز وجل. نفصل في هذه السيرة العظيمة في وقت ماذا؟ الناس يمكن يهتمون ببعض سير التافهين وغير ذلك. فوصلنا، كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسمائها، اسمها غزوة تبوك مشهورة بهذا الاسم، ومن أسمائها كما ذكرنا غزوة العسرة، وقد ذكر ذلك جمع من أهل العلم، يقول الحسن البصري رحمه الله: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، مجموعة من المسلمين على بعير واحد. قال: وكان زادهم، شوفوا ذلك الوقت، لماذا لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وجهز جيش العسرة، ترى ما هو أمر هين، جهز ثلث الجيش. اسمعوا الحسن ماذا يقول عن هذه الغزوة، قال: وكان زادهم التمر المتسوس، يعني أردى أنواع التمر، ما عندهم شيء في ذلك الوقت. قال: والشعير المتغير، يعني ما هو شعير طازج وزين وطيب، لا، متغير أصلا. قال: والإهالة المنتنة، بقية الإهالة من الطحين وغير ذلك وتكون منتنة أيضا. شوفوا ماذا يفعلون بالتمر، يقول الحسن البصري، قال: وكان النفر يخرجون ما معهم إلا التمرات، يعني 700 كيلومتر إلى تبوك كم يحتاج من الوقت، 15 ليلة، إلى ذلك الوقت ما عندهم من الزاد إلا تمرات يسيرات 4-5 مع بعض، هذول على هذا البعير يعتقبونه، 1 أو 2 فوق و2 أو 3 تحت يجرون البعير. شنو زادهم إلى أن يصلوا إلى تبوك؟ تمرات. قال: فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها، يأخذ التمرة الآن، شوفوا الآن لما نقعد في الديوانية كيف التمرية متروسة تمر، لا، أخذ تمرة الآن، ما يبلع التمرة، يلوكها الطعم في الفم حتى يجد الطعم ويتقوى من فقط من طعم التمرة. يقول: أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة. هذا يأخذها ويصب عليها ماء شوي عشان الريق السابق، ما في شيء، ثم يلوكها، الثالث، الرابع، الخامس، ولا خلاص ما في إلا النواة. ولذلك سميت غزوة العسرة، ما في شيء، حتى الطعام قليل جدا. ولذلك سيأتينا في المجلس القادم بإذن الله عز وجل البكاؤون يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، عندك يا رسول الله بعير فقط، ما نحتاج شيء، عطنا بعير بس نركب عشان نذهب معك، ما يجد النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي الكلام عن البكائين. يقول جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء، ما عندهم الظهر، النوق والإبل قليلة، والزاد قليل، والماء قليل، وكانوا خرجوا في عز الصيف كما يقال. ذكر أهل العلم أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة كان لها أسباب، وورد في السيرة تقريبا 3 أسباب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للخروج إلى غزوة تبوك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا السبب الأول، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الآية هذه لا تمر عليكم مرور الكرام، قلنا من فوائد السيرة أنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل ستنفتح عليك معاني كتاب الله عز وجل كثير من الآيات. هذه الآية نزلت ماذا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وبعد ذلك قال: خلاص لا يأتي المشركون، لا يقربوا مكة ولا يدخلون مكة. هذه الآية: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول ابن كثير: روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره، سواء في الحج أو غير الحج، قال: قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منها. كفار يأتون العرب من كل مكان، وفي تجارة في قريش في مكة. طيب، إذا منع الكفار من المجيء قلت التجارة، الذين يأتون قلة بالنسبة لبقية العرب، فالتجارة تكون قليلة. قال في هذا الأثر: فعوضهم الله عز وجل من ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تريدون أيضا من التجارات وأيضا من الأرباح، تقاتلون أهل الكتاب. إن أسلموا الحمد لله، وإن لم يسلموا فإنهم سيعطونكم الجزية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم اللي هو في تبوك، قال: لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا السبب الأول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو ما يلي ديار العرب من أهل الكتاب، يعني من النصارى، لأنهم يتبعون حكم مملكة الروم. السبب الثاني الذي جاء في جمع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة للخروج إلى تبوك، ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، كتاب مهم جدا في السيرة وكذلك في سيرة الصحابة، ذكر هو وغيره، قال: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة. هناك بعض قبائل الأنباط الذين يأتون من الشام إلى المدينة يتجرون بزيت الزيتون وغير ذلك. بلغهم من الكلام أن الروم جمعت جموعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة، انتشر حكم الإسلام والقبائل بدأت تفد على المدينة ويسلمون، فخافت الروم على نفسها. فجاءت الأخبار من الأنباط إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم قبائل لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب. هناك قبائل في شمال الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، هي من العرب ولكن متنصرة مع الروم، كذلك اجتمعت مع الروم يريدون ماذا؟ قال: وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج وأعلمهم بجهة غزوهم. بدأوا اجتمعوا الآن ووصلوا عند البلقاء، والبلقاء في الأردن موجودة الآن، إلى الآن هذه المدينة، ويريدون أن يتقدموا. لماذا؟ يريدون أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المعجم الكبير للطبراني، والسند فيه ضعف ولكن يستشهد به بعض أهل العلم في السيرة: كانت نصارى العرب كتبوا إلى هرقل. جذام وهؤلاء القبائل في شبه الجزيرة العربية، القبائل الآن العرب بدأوا يدخلون ويفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء معنا السنة التاسعة، اسمها عند أهل السير عام الوفود. القبائل كلها تأتي إلى النبي ويسلمون، وذكرنا حوادث كثيرة جدا، وسيأتينا بإذن الله عز وجل بعد غزوة تبوك بعض القبائل التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القبائل كتبوا إلى هرقل: إن هذا الرجل الذي خرج ينتحل النبوة قد هلك، يعني كأن فيه ضعفا نريد أن نقاتله. قالوا: وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم، لأن الآن لا يوجد أموال حتى في المدينة، ولذلك كانت غزوة العسرة، قلة ذات اليد. قالوا: فهلكت أموالهم، فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن. إذا تبي تحافظ على دينك النصرانية فلا بد عليك ماذا؟ أن تجتمع معنا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبعث رجلا من عظمائهم يقال له الصناد أو الصناد، وجهز معه 40,000 من المقاتلة. يريدون ماذا الآن؟ يجتمعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج. ولذلك جاء معنا في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما كان في العالية ويوم هو يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالأخبار، واليوم الثاني جاره الأنصاري يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالأخبار ويرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. كان من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وكنا تحدثنا أن ملكا من ملوك غسان الروم ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. ما ندري متى يصل، هل سيقدم أم أنه باق هناك، فكل يوم يعني ننتظر الأخبار نخشى أن تقدم. ولذلك لما جاء الأنصاري إلى عمر بن الخطاب بخبر اللي جاءت الإشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه ولكن لم يطع، هو هجرهن شهرا، لما جاء عمر قال له: أجاءت غسان؟ يعني جاء يهركب بالخبر. قال: لا، أعظم من ذلك. ما هو الأعظم من ذلك؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن في ذلك الوقت كان الصحابة يسمعون بأخبار ماذا؟ الروم وغسان يريدون الهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث الذي ورد في سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش مع قلة ذات اليد إلى تبوك، أن اليهود قالوا، بعض اليهود في المدينة الذين بقوا قالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا فالحق بالشام، فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء. إذا أنت صادق في دعوتك، لماذا فقط غزوك ودعوتك إلى القبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية؟ هناك قبائل في الشام، والشام هي أرض المحشر وأرض الأنبياء كما تعلمون حتى في أحاديث قيام الساعة وآخر الزمان. لماذا لا تذهب هناك وتدعو إلى الله عز وجل القبائل الموجودة في الشام؟ فغزى النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، يعني مر بتبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله عز وجل الآيات من سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. الآية الموجودة في سورة الإسراء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الأثر اللي هو السبب الثالث، لما جاءوا اليهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج حتى وصل إلى تبوك فأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قال: وإسناده حسن مع كونه مرسلا، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. هذه الأسباب الثلاثة وردت في سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم مع الصحابة ويريد منهم أن يستعدوا لهذه الغزوة. كما مر معنا كانت أو وقت هذه الغزوة كان في زمن عسرة من الناس، ما عندهم أموال الناس، إلا قليل من الناس عندهم بعض الأموال، ولكن في الغالب ما كان لديهم شيء من الأموال أو من الظهر، يعني من الإبل التي يسافرون عليها. وكان أيضا جدب في البلاد، كان صيف، وقت صيف، وكذلك طابت الثمار. وقت الصيف تعرفون النخل هو وقت ماذا؟ وقت ظهور الرطب في عز الصيف، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. الآن ترطب بعد أسبوع كل يوم يلقط له شيء، هذه أصلاً أهل النخل يعرفون ذلك، كل يوم يبي يلقط له ويقعد في الظل، ما يريد أن يتعب نفسه في الشمس وما شابه ذلك. فكانوا في تلك الحال الصعبة في هذا الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة يكني حتى لا تذهب الأخبار إلى العدو، فيقول مثلا: سنخرج ناحية الشمال، ناحية الشمال الشام، ولكن يريد الجنوب مثلا، فيمشي شمالا ثم يرجع جنوبا، فيكني النبي صلى الله عليه وسلم ويوري حتى لا يعرف العدو وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالوجهة التي يريد أن يذهب إليها بسبب المشقة في الزمان والمشقة في السفر وطول المسافة، أكثر من 750 كيلو متر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، سيأتينا بعد ذلك ماذا حصل لكعب ابن مالك من الثلاثة الذين خلفوا في هذه الغزوة. يقول كعب ابن مالك: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يريد مكان معين، يقول سأذهب شمالا ثم بعد ذلك يرجع من الشمال إلى الجنوب. قال: وكان يقول الحرب خدعة، حتى لا يعرف العدو. قال: حتى كانت تلك الغزوة غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حين طابت الثمار والظلال. يمكن نقول تقريبا في شهر سبعة، منتصف شهر سبعة، وقت ما تطيب الثمار في النخل. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفاز البرية، سفر طويل. قال: وعدوا كثيرا، جاء في بعض الروايات قرابة 40,000 من العدو متجمعين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. ترى المسافة ما هي إلى غزوة بدر؟ بدر عن المدينة 150 كيلومتر، إذا تبي تروح بالسيارة ساعة رايح وساعة راجع، ولكن تبوك وعلى الإبل مثلا بعيدة جدا، فلا بد أن يأخذ الذي يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأهبة. أنت ماخذ معك 5 تمرات مثلا، اعرف ال5 تمرات هذه لازم تقسمها على المسافة كلها، بخلاف إذا تبي تخرج إلى مكان قريب تقسم ال5 تمرات إلى هذا المكان القريب. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيدون على 10,000 الذين يريدون الآن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجمعهم كتاب حافظ. معنى كتاب حافظ يعني الديوان. لما تقرؤون في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه: وهو الذي دون الدواوين. ما معنى دون الدواوين؟ ليش سموه ديوان الخدمة؟ يحصر الأسماء ومن اللي بيتوظف بالوزارة الفلانية واللي توظف بالوزارة الفلانية، خلاص حصر الأسماء. في ذلك الوقت ما كانت الأسماء خلاص مدونة في الدواوين، خلاص أعطوني والله أهل بدر فلان وفلان وفلان وفلان، أهل أحد كذا وكذا وكذا وكذا، بنو سلمة كذا وكذا، خلاص إلى الآن ما دونت الدواوين. يعني الذي يريد أن يغيب عن الغزوة لا يكشف أمره. بنو سلمة خلاص جاءوا، من الأنصار من الأوس نعم الأعداد كبيرة، ما يوجد هناك شيء يحصيهم، تعال يا فلان احسب، لا، الذي يريد أن يغيب لا يشعر به. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. أي واحد يستطيع أن يتهرب من ذلك الجيش 10,000، ما تستطيع أن تبين وين فلان وين فلان، راح يقول والله ذهب لقضاء الحاجة، إلا إذا نزل فيه وحي، كما نزل في الثلاثة الذين خلفوا، سيأتي تفاصيل هذه القصة. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: يلا كل يبلغ الحاضر يبلغ الغائب، نريد الذهاب إلى تبوك، تجمعوا الآن. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأحياء من الأعراب حول المدينة حتى يكون هناك جيش قوي، الأعراب حول المدينة، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه. فأوعب مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثير قريبا من 30,000. كعب بن مالك يقول يزيدون على 10,000، في بعض كتب السير قالوا زادوا على ذلك حتى وصلوا قرابة 30,000. وتخلف أيضا آخرون لا يعرفوا، فعاتب الله عز وجل من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين. هناك منافقون تخلفوا، وهناك مقصرون أيضا تخلفوا، ولامهم الله عز وجل وقرعهم أشد التقريع. وأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة ومن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في سورة براءة. من ذهب وقرأ بعض الآيات في سورة براءة سيكتشف ذلك. قال الله عز وجل في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه نزلت الآية في من تخلف بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلا كلكم تعالوا، هناك من لديه الإبل ولديه الظهر ولكن تخلف. يقول حر شديد وكذلك الرطب موجود وغير ذلك، فتخلف خلق كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية في تفسيره يتكلم عن هذه الآية، قال: وهذه الآية هي بلا اختلاف نازلة عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بالاتفاق ما في خلاف. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، بالاتفاق نزلت في الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. وأمر المؤمنين بالنفر على كل حال. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. ايش رايكم خفافا وثقالا ما معناها؟ بس بننشط الحضور فقط. ها؟ سلاح وبدون سلاح. في قول آخر؟ ها؟ خفافا وثقالا. لماذا أنا أقول؟ لأن انظروا سآتي بالأقوال في هذه المعنى. قلنا السيرة ليست سردا هكذا، سنقف مع بعض حتى إذا قرأنا الآيات نعرف. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والآيات التي بعدها هنا أمر من الله عز وجل أنهم يخرجون على كل حال، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في معنى خفافا وثقالا على ستة أقوال، ست أقوال في معنى خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا. القول الأول أن المعنى شبابا وشيوخا، خفافا وثقالا. الشاب خفيف، الشايب ثقيل، يلا يمشي. شوف الأمر، فالذي تخلف يعني عصى أمر الله عز وجل. هناك قرابة 40,000 وأكثر يجتمعون يريدون غزو المدينة. هذا القول الأول. القول الثاني: خفافا وثقالا يعني مشاغيل وغير مشاغيل. خفافا ما عندكم أشغال، ثقالا لا والله عندكم أشغال لابد أنكم تنفرون. القول الثالث أن المعنى بنشاط يعني نشاطا وغير نشاط، يعني سواء كنت نشيطين أو كنت غير نشيطين. المعنى الرابع في اليسر والعسر، يعني فقراء وأغنياء، خفافا وثقالا. المعنى الخامس ركبانا ومشاة، خفافا وثقالا. المعنى السادس ذا ضيعة وغير ذي ضيعة، يعني سواء كنت من أصحاب المزارع عندك مزرعة وفيها نخيل أو ما عندك مزرعة وما فيها نخيل، هذا أو هذا. ابن جرير رحمه الله تعالى، لماذا ذكرت هذه الأقوال كلها؟ ذهب ابن جرير رحمه الله تعالى إلى أن كل هذه الأقوال الستة تدخل تحت الآية مستندا رحمه الله تعالى إلى عموم اللفظ، لأنها كلها صحيحة بلغة العرب. فالأمر بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه المعاني كلها، سواء كانوا من الأغنياء، من الفقراء، عندهم نشاط، ما عندهم نشاط، شيبان، شباب، عندهم مزارع، ما عندهم مزارع، الجميع لابد أن ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت حادثة لبعض من كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لرجل يقال له الجد ابن قيس. الجد ابن قيس كان هو سيد بني سلمة، وبنو سلمة بكسر اللام بطن من بطون الخزرج، كان سيدهم الجد ابن قيس. وسيأتي الكلام هل هو من المنافقين أو ليس من المنافقين، ستأتي الحادثة بعد ما ننتهي من هذه الحادثة سنختصر الكلام عليه. يقول جابر، وهذا في تفسير ابن أبي حاتم وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، يقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد ابن قيس، وهو من بني سلمة بكسر اللام، والنسبة له سلمي مو سلمي، سلمي لقبائل أخرى، ولكن بنو سلمة من الخزرج إذا نسبته تقول لها الجد السلمي بفتحتين. يقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد ابن قيس يا جد هل لك في جلادي بني الأصفر؟ يلا شد حيلك الآن نبي نروح إلى بني الأصفر الروم نبي نقاتلهم. فقال جد أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. شوف العذر واضح يا أخواني، يعني الآن قال لهنا هل لك أن تقاتل معنا بني الأصفر الروم الشقر هناك الحمر الأوروبيين الأمريكان مثلا؟ فقال أذن لي يا رسول الله أنا تراه أميل إلى النساء وأخاف إني أشوف بنات بني الأصفر فأفتتن. جاء في رواية أخرى قال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، أهد القتال واروح لنساء بني الأصفر. شوف العذر، لا لو عذر ثاني ما فيه إلا هذا العذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية وهو معرض عنه، يعني تأذى من الكلمة، الكلمة ما هي طيبة، يعني ما هو عذر، أنت رايح قتال تطالع نساء مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قال قد أذنت لك، شنو أسوي لك، تأتيني بعذر سأأذن لك بهذا. يقول جابر فعند ذلك أنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، يعني الله عز وجل ذكر هذا الأمر ترى ما هو عذر، ائذن لي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا، أنت أصلا بالفتنة لأنك ما خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الفتنة التي تقول سأفتتن بي ببنات بني الأصفر، هذا ليس عذرا. لذلك الله عز وجل بيّن هذا الأمر. عند الواقدي اللي ذكرناه في تفسير ابن أبي حاتم وذكره الألباني في الصحيحة، عند الواقدي زيادة فيها فائدة، قال فجاء ابنه عبد الله ابن الجد، عبد الله ابن الجد ابن قيس. لماذا نركز على الأسماء؟ لنحفظ، خاصة الذين لهم مواقف احفظوا مواقفهم. فجاء ابنه عبد الله ابن الجد ابن قيس قال وكان بدريا وهو أخو معاذ ابن جبل لأمه. قال فقال لأبيه لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الابن عرف ما هو عذر. قال لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فوالله ما في بني سلمة أكثر مالا منك ولا تخرج ولا تحمل أحدا. مشكلة أنت ما سويت شيء، أكثر واحد عنده فلوس في بني سلمة من الخزرج أنت يا أبي، لا تخرج ولا تقول مثلا أنا والله عندي عذر، هذه أموالي لك يا رسول الله، أشتري من الإبل والناس يخرجون على ذلك. شوف الإبل ماذا يقول لأبيه، فقال يا بني ما لي وللخروج في الريح والحر والعسرة إلى بني الأصفر، حر وريح وغبار وغير ذلك، وأخرج كل هذه المسافة وارجع شيء في هذا الأمر؟ والله ما آمن خوفا من بني الأصفر وإني في منزلي بخربة. يقول والله أنا ترى ما خاف أصلا، وحتى في منزلي بخربة. خربة يعني مكان في ديار بني سلمة. قال فاذهب إليهم، فأذهب إليهم فأغزوهم، إني والله يا بني عالم بالدوائر، إيش لي أنا بالقتال وقد يؤثر ذلك على قتلي، أنا أعلم ماذا سيحصل في المستقبل. فأغلظ له ابنه في الكلام، شوي شد عليه في الكلام، فقال لا والله ولكنه النفاق. شوف الابن ماذا يقول لأبيه، لأن هذه ما الكلمة ما تظهر من مؤمن، سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ادفع من أموالك حتى دينار أو درهم ما دفعت. قال لا والله ولكنه النفاق، والله لينزلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك قرآن يقرؤونه. أنا أدري أن راح ينزل فيك قرآن يقرؤونه، وذكرنا الآية قبل قليل. قال فرفع نعله فضرب بها وجهه. الأب الآن لما رد عليه الابن شال الأب الجد نعال وضرب وجه ابنه عبد الله بالنعل، شلون تكلمني بهذا الكلام؟ قال فانصرف ابنه ولم يكلم. مثل ما قلنا قبل قليل، الجد بن قيس كان سيد بني سلمة، وقيل إنه كان منافقا. هذه الأمور في الظاهر ما تصدر إلا من منافق. وقال ابن حجر في الإصابة ينقل كلام ابن عبد البر، حتى نعرف هذا الرجل هل نقول رضي الله عنه، هل يعني نقول هو منافق؟ الآن مما ذكر في سيرته كان منافقا. طيب بعد ذلك يقول ابن حجر وقال أبو عمر ابن عبد البر في آخر ترجمته لما ذكر بعض الحوادث التي ظاهرها نفاق واضح، كيف يرد على النبي وابنه يقول له ولكنه النفاق يا أبي؟ قال أبو عمر في آخر ترجمته يقال إنه تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان. فإن كان هذا صحيحا فنقول رضي الله تعالى عنه، ما حصل في البداية فيه نفاق إلى آخره، ولكن إن تاب في آخر حياته ومات على ذلك فنقول رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. في البخاري في الأدب المفرد للبخاري سنده صحيح، يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني سلمة مرة من المرات، لابد نربط الأحداث، ذهب إلى بني سلمة عند ديارهم، تعرفون ديار بني سلمة كانت بعيدة قليلا عن المسجد، تعرفون لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نقرب ديارنا إلى المسجد النبوي، فقال دياركم تكتب آثاركم، ترى بني سلمة يعني الآثار، كلما مشى الإنسان إلى المسجد هناك أجر عظيم. فيقول جابر النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم فقال من سيدكم يا بني سلمة؟ من السيد لكم؟ تعرفون قلنا كان سيدهم من؟ الجد بن قيس. فقالوا جد بن قيس على أننا نبخله، في بخل ما يدفع شيء، والأصل في الأمير والسيد ينفق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، جاءه مرة رجل فأعطاه طلبه فأعطاه غنما ما بين جبلين، ما بين جبلين، تخيل أن جبلين قدامك غنم متروس. فذهب هذا الرجل: يا بنو فلان أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله أكبر، السيد لابد ينفق. بعض الناس عندهم السيادة والسؤدد ترى فقط قهوة وشاهي وحياكم تفضلوا بالدوانية، لا، مواقف. مر معنا قصة الصحابي، اقرأوا في سيرته، يمكن قليل من قرأ في سيرته، يعرفون سيرة أبيه ولكن سيرته قليل من يقرأه. قيس ابن سعد ابن عبادة، هذا كان كريما، هذا من بيت كرم، كلهم بيت كرم، ابن سعد ابن عبادة أبوه من أشد الناس كرما. وهو لو تقرؤون سيرته وسرية الخبط، ماذا فعل بسرية الخبط، مر معنا في إحدى الدروس، شيء عجيب. ماذا يدعو الله عز وجل؟ فيه كرم عجيب، ينفق في سبيل الله عز وجل ويعطي، يقول: يا رب اللهم إني أسألك فعالا ومالا، مو بس فعال، فعال ومال معها. قال: فإن الفعال لا تصلح إلا بالمال. ما أقدر، واحد متهاوش مع واحد على 1000 دينار، روح شيل 1000 أبد بوجهي، تفضل، هناك خصام بين أب وابنه على ميراث، أبد، شل اللي ناقصكم 1,000,000، ادفع، ما في تفاهم. هذا السيد، هم بعضهم على 10 ما حتى الدينار ما يطلعه، شيء عجيب سمح. فالآن ماذا قالوا للنبي؟ قالوا: على أن نبخله، هو سيدنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم من يا أخوان؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح شيء عجيب، هذا من شهداء غزوة أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك السيادة لرجل في هناك داء من الأدواء اللي هو البخل، على طول السيادة لا تصلح، لابد من واحد كريم شهم. حتى يذكر في سيرة عمرو بن الجموح، ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام في حياة عمرو بن الجموح إلا كانت الوليمة عليه، قال: يا رسول الله أنت لا تسوي شيء، العشاء العرس علي باختصار، لا تدفع شيء. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح استشهد في غزوة أحد، ترى يعني وقته في الإسلام قليل جدا، ولكن إذا ذكر لكم من الذي يمشي بعرجته في الجنة، قيل عمرو بن الجموح، ترى فيه عرجة. وجاء يوم أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرج، وبنوه ماسكينة: ها وين تروح أنت معذور، ليس على الأعرج حرج. قال: أريد أن أقاتل. يا فذهب الأبناء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة أحد، أحيط الكفار، جاءوا وأحاطوا بالمدينة، تعرفون ماذا حصل؟ فقال: يا رسول الله، أبناء يريدون أن يمنعوني من القتال، يا رسول الله، أرأيت أن قتلت اليوم أدخل بعرجتي الجنة، أمشي وأنا أعرج بالجنة؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو إني لأرجو أن أطأها اليوم. شوفوا الكلام، وقتل واستشهد رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض الروايات أنه ليمشي ويخطو بالجنة برجله صحيحة، يعني أطابه الله عز وجل له في ذلك. هذا عمرو بن الجموح. قال: بل سيدكم، وأي داء أدوى من البخل. والله بعض المرات الواحد ترى شوفه حتى نص دينار ما يقط قطية مع الدوام، ليش خايف عن نص دينار مثلا؟ شلل، بدل لا تكون كريم، بدل لا تعطي، بدل لا كذا، إنسان في حاجة، إنسان في كذا. قال: وأي دواء أدوى من البخل؟ قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال في الحديث جابر يقول: قال: وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية قبل الإسلام، قال: وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، ما يخلي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي يسمونه خلاص عانية، العشاء علي، شيء الفلاني علي، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك كان في ذلك الوقت منافقون كثر، فقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض، والله عز وجل يسمع ما يحصل بين الناس، فبدأ يقول بعض المنافقين لبعض: لا تنفروا في الحر، يعني حر، شو اللي يوديكم، خلي الجيش يطلع وانتوا اجلسوا من غير شيء، أو استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام. واستداروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للجد بن قيس أن يجلس ولا يخرج معهم، فذهبوا يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا فإنا لا نستطيع أن ننفر في الحرب. يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم. ما يأتيه إنسان يستأذن إلا ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عنه. فأنزل الله عز وجل فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مسألة ما هي سهلة، ما تبون تنفرون في الحر؟ ترى نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت يهودي اسمه سويلم، سويلم اليهودي. وهذه الحادثة ذكرها ابن هشام في السيرة، وذكرها أيضا مقرا لها ابن كثير في البداية والنهاية. فبعض المنافقين كانوا يجتمعون في بيت يهودي اسمه سويلم، وكان بيته عند بئر يقال لها جاسوم. الآبار في ذلك الوقت تسمى بئر بضاعة، بئر جاسوم. فكانت هذه البئر بالمدينة، وكانوا يجتمعون في بيت هذا اليهودي يثبطون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يسمعون في واحد قاعد يجهز الناقة عشان يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: تعال نبي نكلمك بكلمة راس. إيش لك رايح؟ عندك أربع عيال، المرة تخليها لحالها، تبي مصرف، مسكينة ما تقدر تجيب الماي. يثبطون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في نفر من الصحابة، وأمره أن يحرق عليهم هذا البيت. فذهب طلحة رضي الله تعالى عنه ومعه بعض الصحابة فحرقوا هذا البيت الذي يجتمعون فيه. طبعا خرجوا منه فحرقوا هذا البيت لأنه مكان فيه اجتماع للمنافقين حتى يثبطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالجهاز، ومن لديه مال أيضا يتبرع. سيأتينا حتى النساء، كان هناك مثل الفراش أو الثوب كان فارشه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون النساء اللي تقط من الأذن القرط، واللي المضاعد، واللي الخلخال، كلهم يتبرعون. الجيش كبير جدا، والمسافة ما هي قريبة، المسافة بعيدة، ويحتاجون إلى أموال للذهاب وأموال أيضا للإياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالجهاز، وخص أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الصحابة: من جهز جيش العسرة فله الجنة. اللي يستطيع أن يجهز جيش العسرة، جيش تبوك، فجزاؤه الجنة. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، هذا يأتي بدينار، هذا يأتي بعشر دنانير، هذا يأتي بكذا، هذا يأتي بكذا، يقول الواقدي. فكان أول من حمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. أبو بكر الصديق دائما مقدم في كل هذه الأمور. قال: جاء بماله كله 4000 درهم. كل اللي عنده هو وعياله جمعهم، ولا عنده 4000 درهم، جابهم وصبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلى شيء عنده. وعمر بعد أبي بكر في هذه الحادثة، لما جاء أبو بكر بماله كله وعمر بنصف ماله. في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، والمقصود التصدق في هذه الغزوة، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: اليوم أنا راح أسبق أبو بكر إن سبقته يوما، يعني ما عمري سبقته، ما سبقته يوما من الأيام، عندي مال وأبو بكر ما عنده شيء. قال: فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ فقال عمر: مثله. أتى بنصف المال والنصف خلى لأهله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. خلاص النبي يطلب، والله ما أترك درهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرف فضيلة هذا الصحابي الجليل حتى في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كل الناس يعني أصحاب العطايا وأصحاب اليد الطولة كافأناهم، ردينا ما أعطونا وكافأناهم عدا أبا بكر، فإن له يدا لم نكافئ إياه. شوف كل الناس كافأهم النبي عليه الصلاة على ما أعطوا عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. شيء عجيب هذا الرجل، يعني له من المواقف الشيء العجيب رضي الله تعالى عنه. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. يقول الواقدي: وحمل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله مالا، وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وحمل عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وحمل سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وحمل محمد بن مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا تمرا. 90 وسق، يعني شيء كبير من التمر، أتى وقال: هذا لي الجيش حتى يكون لي الطريق، حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تتعاقبان. يأتي واحد يريد الصدقة عند بعير، يقول: يا فلان يا فلان، أنت مو قاعد، ما عندك شيء، ما تستطيع تخرج إلا بالبعير، هذا لكما تتعاقبان، تذهبان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج، هذا درهم هذا درهمين، خذه أنت خارج. حتى إن كن النساء ليعن بكل ما قدرن عليه. يقول الواقدي: قالت أم سنان الأسلمية رضي الله تعالى عنها: لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فيه مسك، يعني أسورة من عاج من ذهب من كذا مقطوط في هذا الثوب، ومعاضد، تعلم معاضد، قال: وخلاخل، تقول، وأقرطة وخواتم وخدمات مما يبعث به النساء يعن به المسلمين في جهازه. يذهبن إلى بيت عائشة ويتصدق، هذه بخاتم، هذه بخلخال، هذه بقرط، هذه بمضاعد، وهكذا. هنا يأتي دور عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أنفق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قيل إنه جهز ثلث الجيش، يعني لو قلنا جيش النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، جهز 10,000 مقاتل، ما يكفي 10,000 مقاتل. كانت يعني ما أتى به جاء في بعض الروايات 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، البعير بجميع ما عليه بالرحل بالأغراض اللي عليه كامل، 300 بعير، مبلغ كبير جداً، وألف دينار عينا صبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه، جايب 1,000 دينار في ثوبه رضي الله تعالى عنه. قال: حين جهز جيش النبي صلى الله عليه وسلم العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء، تعرفون اللي بالثوب ورافع ثوبه ومتروسة كلها دنانير، 1,000 دينار، فجاء وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضره ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. نفقة عظيمة صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بإذن الله عز وجل حتى لا نطيل عليكم بهذه الحادثة، وهي ما وقع من المنافقين من الاستهزاء بالمؤمنين لما يجمعون الصدقات، وهذا يحصل. بعض الناس يستهزئ بالعمل الخيري، بالعمل الدعوي، هذول ما عندهم إلا دعوة، هذول ما عندهم إلا جمع صدقات، هذول ما عندهم إلا كذا. شوفوا الاستهزاء في كل عصر وفي كل وقت يتكرر. شوفوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل المنافقون. في البخاري ومسلم والنسائي عن أبي مسعود الأنصاري قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنجيء بالمد فنعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. كان يأتي أحدهم بالمد، تعرفون الصاع عبارة عن أربعة أمداد، المد الواحد يأتي ومد شعير، مد تمر. جاء رجل الآن بشيء كثير أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شاير شيء كثير وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال المنافقون: مرائي. هذول دائما اللي يجلسون بعيد وما لهم شغل بشيء، كأنك أنت مرائي، متصدر، تحب الشهرة، فيك غرور، متكبر، ما شاء الله حافظين الألفاظ هذه. أما ألفاظ جزاك الله خيرا ما يعرفها، يمكن إن قالها حق زوجته خايف منها احتمال، بس غيرها مستحيل يقولها، ما عنده إلا هذه الألفاظ. لماذا؟ ليش؟ لا تسوي، لا تفعل، غرور، تصدر، خلل غيرك، ترى في رياء، ما عنده إلا التثبيط، التثبيط، التثبيط. حتى أنا أعرف بعض أئمة مساجد، خطيب جمعة ترك خطبة الجمعة بسبب بعض الكلمات هذه، والله أعرفه، قال تركت خطبة الجمعة بمثل ذلك. ليش متصدر أنت؟ تو الناس عليك يا ابن الحلال، خطبة الجمعة قراها، قراءة، قراءة، شنو متصدر بعد؟ ما في، ما هذا الآن المنافقون شافوا هذا المسكين جزاه الله خير جايب النفقة، يا أخي هذا بينه وبين الله عز وجل. قالوا: مرائي. يقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: وجاء رجل فتصدق بصاع، هذا قبل شوي كثير، الآن الصاع أربعة أمداد. قال: فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذا. شوف يا، هذا اللي يستطيع، والله يا أخوان، يقول النبي: رب درهم سبق مئة ألف درهم. ليش إن الله غني عن هذا الكلام؟ لماذا تقولون؟ جاء في رواية في صحيح مسلم أن أبو خيثمة الأنصاري هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون رضي الله تعالى عنه. أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول أبو مسعود الأنصاري: فنزلت، يعني قول الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين، يلمزون يعني يعيبون، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما عند إلا الصاع هذا، واحد خلاص تبرع 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 وطلع، تقول له والله إن الله غني عن هذا الأمر؟ قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل هو الذي يسخر منهم، ولذلك في بعضهم ما عندهم إلا الطعن في أهل الخير، أهل التدين، أهل الاستقامة، أهل كذا، ينظرون إلى الحالات الشاذة ويعممونها على الجميع، هؤلاء المنافقون، نفس فعل المنافقين، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم نكمل الأحداث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.